هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأبعاد التي يحملها طرح الاحتلال لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة؟ هل القطاع أمام هدنة أم وقف حاسم لإطلاق النار تفرضه المقاومة؟ ما الذي أفرزته معركة غزة على أرضية وحدة الساحات والمصير؟ غزة هدنة أم حسم العدوان؟ موضوع لقائنا لهذا اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. ويمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتطورات متواصلة في قطاع غزة، وطبعا الساحة الإقليمية والدولية المتأثرة أيضا بهذا الحدث التاريخي والمصيري والمهم، والذي يعتبر منعطف ونقطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى المظفرة، وهذا الانتصار التاريخي الكبير الذي كلل أيضا بانتصارات متتالية في قطاع غزة على يد أبطال المقاومة، رغم الجرح النازف لغزة، رغم الأبرياء الذين سقطوا بعشرات الآلاف في معركة غير متكافئة بوحشية وبربرية كاملة وتامة من قبل العدو، لكن الانتصارات التي حققتها المقاومة، الخسائر التي ألحقتها بالاحتلال في العدة والعدد، خسائر غير مسبوقة وتاريخية ومصيرية وحاسمة، وتضرب وتدق في صميم وجود الكيان الإسرائيلي اللقيط والبغيض، وهذا الاحتلال الغاشم الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية زورا وبهتانا وكذبا وافتراء. أيها الأحبة الكرام، تابعونا في هذا اللقاء. يخطط الكيان كيفما يشاء بناء على أطماعه والدعم الأمريكي له، لكنه ليس وحده في ميدان المعركة، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه، والمقاومة تقوم بواجبها، وحركات الاحتجاج تعم مدن العالم وعواصمه، وتهز أركان النظام الدولي الظالم ومعاييره المزدوجة التي تفصل تفصيلا بحسب هوية الضحية ولونها وعرقها ودينها.
قوموا هزوا الارض قوموا هزوا الارض وهبوا
قوموا هزوا الارض وهبوا ورب المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله اكبر
الله اكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الارض وهبوا رب المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله اكبر الله اكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في 18 من تشرين الأول أكتوبر وقبل مرور أسبوعين على بدء الحرب البرية على قطاع غزة، حطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الليد في زيارة كانت الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى الكيان في زمن الحرب. وخلافا لعبارات التأييد والانحياز المعروفة والتي تكررت لاحقا على ألسنة جميع المسؤولين الأمريكيين، نبه بايدن مستقبليه إلى ضرورة التفكير في اليوم التالي للحرب وتحديد أهدافها بدقة وعدم الاندفاع وراء رغبات الانتقام كما فعلت الولايات المتحدة في الحرب على أفغانستان والعراق. جاءت تحذيرات بايدن الدقيقة للكيان على الرغم مما عرف عنه من عدم التركيز في تصريحاته الرسمية بسبب التقدم في العمر. ولا تزال قضية أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة وتطورات العملية البرية تطفوان على سطح اهتمام الإعلام في كيان الاحتلال، إذ رأى قادة عسكريون رافعون سابقون أن الحكومة ستضطر لصفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وأن هذه الصفقة ستكون مؤلمة. عن خضوع حكومة الاحتلال وحديثها عن عملية جديدة لتبادل الأسرى يقول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور فؤاد الشوبكي:
الموقع التفاوضي لإسرائيل في هذه الأيام يزداد سوءا، لأنه هناك جملة من التصريحات وهي بالمناسبة تصريحات يعني متراجعة بالتدريج، بمعنى أنه في مرحلة ما كانوا يتحدثوا عن انتهاء جهود الوساطة، في مرحلة لاحقة قالوا أنهم مستعدون للاستماع إلى مجموعة من المبادرات، والآن يتحدثوا عن استعداد لفترة أطول من الهدنة ويتحدثوا عن إمكانية إطلاق سراح معتقلين من ذوي المحكوميات العالية أو من أصحاب الملفات الصعبة جدا. هذا يعني يجعلنا نشير إلى أن الموقع التفاوضي لإسرائيل لم يعد لديهم إلا ورقة واحدة ضاغطة، وهي ورقة استهداف المدنيين في قطاع غزة مقابل أوراق أخرى تمتلكها المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية لديها ورقة المحتجزين، وبالرغم من أنها ورقة ذات استخدام واحد في المفاوضات، يعني تقتل مفعولها يقتل مفعولها بعد استخدامها، إلا أنه هذه الورقة تزداد قيمتها تدريجياً بحكم تدفق المعلومات أكثر لدى المواطن الإسرائيلي حول فشل إسرائيل في استعادة هؤلاء المحتجزين من خلال العملية العسكرية، بالتوازي مع يعني ما يجري من أداء ميداني للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الورقة الثانية التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية أن في كل يوم هناك مفاجآت في العملية العسكرية، يعني قيمة المقدرات العسكرية لدى أي من الطرفين حتى تصبح ذات قيمة تفاوضية يجب أن تحتفظ دائما بالقدرة على المفاجأة. إسرائيل ذهبت أبعد ما يمكنها في عمليتها العسكرية إلى الدرجة التي فقدت فيها قدرة على الردع، هي استخدمت كل شيء. ولذلك ما يجري حقيقة الآن هو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتت تدرك أن موقعها التفاوضي يتراجع تدريجيا، وبالتالي هي بحاجة الآن إلى المبادرة واستدعاء الوساطات الإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى حل وسط ربما يستطيع من خلاله يعني إقناع حركة حماس بالتراجع ولو بشيء بسيط عن شروطها التي وضعتها في استعادة هؤلاء المحتجزين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ فؤاد الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. ونتابع أحبتنا الكرام مع موضوعنا لهذا اللقاء: غزة هدنة أم حسم العدوان؟ ما الأبعاد التي يحملها طرح الاحتلال لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة؟ هل القطاع أمام هدنة أم وقف حاسم لإطلاق النار تفرضه المقاومة؟ ما الذي أفرزته معركة غزة على أرضية وحدة الساحات والمصير؟ كل جهاتهم نار وكل خياراتهم انكسار بعد 76 يوما من الدمار والتقليل والتنكيل بالشعب الفلسطيني والتقتيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وقف الصهاينة فوق رمال غزة المتحركة منكشفين منقسمين منهكين متعبين، قد استنفدوا كل وقتهم ولم يحققوا هدفا يتسترون به، وأمام الملأ يعلو صراخ قادتهم وتتناثر جثث جنودهم فتربك خططهم العالقة في كمائن غزة بكل شوارعها وأحيائها. حصيلة يوم المقاومة عدد من الآليات الصهيونية المحترقة بالعبوات والصواريخ ومقتل وجرح طواقمها، وكمائن وقع فيها الجنود المشاة فنزفوا حتى الموت وإن حاولت الرقابة إخفاءهم عن صفحات الإعلام. أما منابر الإعلام العبري فكتلك السياسية بدأت التمهيد للنزول عن أعلى الشجرة متحدثة عن تفويض الكابينيت لرئيس الموساد التفاوض ولو على إخراج معتقلين فلسطينيين وصفوهم بالملطخة أيديهم بدماء المستوطنين ضمن عملية تبادل للأسرى، فيبدو أنهم باتوا أسرى خياراتهم وضغط حلفائهم وضياع أهدافهم، فالفلسطينيون يراكمون بالنقاط من جديد للنصر القادم لا محالة. أما المنتصرون لغزة المدافعون عن أهلها الحافظون لقداسة دماء أطفالهم فهم حاضرون كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسيسعون لفعل ما هو أكبر ليرقى إلى المستوى الذي يطلبه دعم الشعب الفلسطيني كما قال. وفي أبواب الجنوب اللبنانية المفتوحة على طريق القدس قصاص يومي للصهاينة المعتدين وضربات تؤلم الجيش العبري يتحسسها وإن كابر بكل أبعادها الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، وأبعد ما تطاله يده يبقى تحت سقف المعادلات التي ترسمها المقاومة وتثبتها بدماء شهدائها وسواعد مجاهديها. من القطاع إلى اليمن إلى الجنوب جبهة الساحات المفتوحة دفاعا عن غزة فيما تعم الخلافات والانتقادات الحادة للجيش داخل حكومة العدو، وتتحدث الأوساط الصهيونية عن عدم القدرة على البقاء طويلا في مستنقع غزة والتعرض لحرب استنزاف طويلة تفقد كيانهم موقعه في المنطقة. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
أصبح واقعا الحديث داخل الكيان الصهيوني عن غرق حكومة بنيامين نتنياهو وجيشه في مستنقع غزة مع عدم القدرة على تحقيق أي من الأهداف المعلنة للعدوان البري ومراوحة العمليات الميدانية مكانها بعد أن اصطدم الجيش الصهيوني بمقاومة عنيفة تعرفت جيدا إلى أسلوب ونمط قتال عناصره وضباطه وتفوقت بالمبادرة. وتجمع أوساط صهيونية سياسية وإعلامية على أن المعضلة تكمن بمجموعات المقاومين التي تتحرك تلقائيا من دون أمر مركزي منفذة حرب استنزاف لن يقوى الجيش الصهيوني على الصمود طويلا أمامها.
حتى لو أعلننا السيطرة فقد لا نواجه عمليات كبيرة منتظمة، لكن المشكلة أن هناك مجموعات مستقلة لا تزال ناشطة، وهذا لا يسمح بجمع الكثير من المعلومات الأمنية ميدانيا، لأنه في حال كان هناك مجموعة من شخص أو شخصين لا يجب أن يحصلا على أوامر من أحد، وهما سيتوجهان لضرب قواتنا من دون الحاجة لأي وسيلة اتصال.
وبحسب الخبراء الصهاينة فإن خيارات تل أبيب أصبحت أكثر تعقيدا، فهي ليست قادرة على الحرب الطويلة ولا يمكنها التراجع أيضا لأن ذلك سيسجل نصرا لحماس.
نحن لا نستطيع إيقاف الحرب لأننا لم نحقق الأهداف التي أردنا تحقيقها، ولن يكون لنا مكان في الشرق الأوسط من دون تحقيق هذه الأهداف، وعلى إسرائيل أن تعلم أننا ذاهبون لسنوات طويلة من المواجهة وإذا لم نتمكن من بناء شكل سلطة في قطاع غزة فالوضع سيعود إلى عهده السابق.
نحن نسمع من كبار الضباط أن التطهير الكامل للشجاعية والمدن الأخرى سيستغرق أشهر، وهناك من يقول أننا يجب أن ننتقل إلى المرحلة الثانية لأننا الآن نراوح مكاننا ونستنزف، ولم نحقق أي نتائج في ملف المخطوفين ولا في ضرب حماس.
وبدا لافتا الجدال الذي اشتعل داخل حكومة العدو بين عدد من الوزراء ورئيس أركان جيش الاحتلال لانتقادهم قضية الكشف عن الأنفاق في غزة، موجهين إليه السؤال إن كان نائما قبل 7 أكتوبر ولم يعرف بهذه الأنفاق، فرد عليهم بالقول لا لم نكن نائمين، من دون أن يتمكن من تبرير إخفاق جيشه في هذه القضية.
شكرا للزميلة فاطمة حجازي. يمثل الموقف المعلن للحرب من جانب الاحتلال وهو القضاء على حماس واستعادة الأسرى، ولاحقا أضيف له هدف القضاء على التهديد القادم من غزة، هي أهداف غير واقعية على الإطلاق، بل يناقض بعضها بعضا، لأن القضاء على حماس أو على المقاومة يناظر القضاء على الشعب الفلسطيني ومواصلة عمليات الإبادة والتدمير وقصف كل متر مربع من مساحة قطاع غزة، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تعريض حياة الأسرى للخطر. فشل الاحتلال في حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية في استعادة أسير واحد، فما الذي يضمن أن استمرار هذه العمليات الوحشية المدعومة من الإدارة الأمريكية وفق الذريعة الممجوجة والكاذبة عن حق الدفاع عن النفس يمكن أن تعيد بقية الأسرى؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله.
الله يسلمك سيد وليد. لليوم 76 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، برأيكم إلى أين تتجه حكومة الاحتلال في هذا التصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني بعد أكثر من 76 يوما من هذا العدوان المتواصل على شعبنا وعلى أهلنا في قطاع غزة، بعدما فشل أن يحقق أي أهداف أو أن ينتزع مصرا سياسيا أو عسكريا أو يحقق أهدافه التي قد أعلن عنها وهي سحق المقاومة وقتل قيادة المقاومة وتحرير الأسرى بقوة، بعد هذا الفشل يريد أن يحقق أي إنجاز على الأرض حتى يذهب إلى طاولة المفاوضات ويضع شروطه على الطاولة ويفرض شروطه على المقاومة. ولكن ما نلاحظه على الأرض أن المقاومة هي من تسيطر على مجريات الأرض، هي من تتحكم في المعركة، ورأينا قبل قليل كيف الصواريخ انطلقت من قطاع غزة إلى العمق الصهيوني إلى تل أبيب والمدن المحيطة في تل أبيب.
نعم.
وكذلك الورقة القوية لدى المقاومة هي ملف الأسرى لدى المقاومة، لم يستطع العدو الصهيوني أن يحرر أي أسير بالقوة كما ادعى، وحينما أراد أن يستخدم القوة قتل 3 أسرى من الرهائن أو الأسرى الموجودين لدى المقاومة، وبينما حينما جلس إلى طاولة المفاوضات ومن خلال الوسطاء استطاع أن يحرر 84 أسيرا إسرائيليا و24 أسيرا من ضمن حملة الجنسيتين أو من الأسرى الأجانب. لذلك نقول هذا العدو يريد أن يوغل ويريد أن يمعن في قتل المدنيين والأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج والمنازل وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، ليضغط على الحاضنة الشعبية لدى المقاومة ليحسن شروطه الداخلية وليحسن شروطه في الأيام القادمة.
نعم.
حتى يفاوض المقاومة على بطريقة قوية، وهذا لم تعطيه المقاومة هذه الورقة.
نعم. طيب، بيانات قوات الاحتلال تزعم حسم المعركة على مستوى شمال القطاع، الأنباء تتحدث عن غير ذلك، عن قصف عنيف يتعرض له الشمال وخسائر في صفوف قوات الاحتلال هناك، ما بال الشمال؟ هل فعلا حسمت المعركة فيه؟
العدو الصهيوني منذ أيام أعلن أنه سيطر على شمال قطاع غزة وسينتقل إلى جنوب قطاع غزة، ولكن ما نراه من بسالة وضربات المقاومة في شمال قطاع غزة وخاصة في الأسبوع المنصرم حينما وجهت المقاومة ضربة قوية لهذا العدو في منطقة جحر الديك وفي منطقة الشجاعية، ومنطقة جحر الديك هو قد دخلها منذ من الأيام الأولى للعملية البرية. أقول هذا لنقول أن المقاومة لا زالت تقاتل في المناطق التي ادعى العدو الصهيوني أنه دخل إليها وأنه سيطر عليها. ومن هنا نخلص لنقول أن العدو الصهيوني لم يستطع السيطرة على شمال قطاع غزة، هو يدخل بعض المناطق ويتراجع فيها لشدة المقاومة هناك، هو دخل على مناطق برية ومناطق زراعية ودخل على بعض المناطق التي تم تدميرها بشكل كامل من قبل الطائرات الصهيونية، وهو يريد أن يقول لجبهته الداخلية أننا نحن على طريق النصر، نحن نحقق الشمال، انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية العسكرية، وهو يدعي أنه بعد أيام سينتقل إلى المرحلة الثالثة من هذه العملية، ولكن العدو الصهيوني يغرق في دمار غزة كلما دخل وتوغل إلى داخل المدن الغزوية أو داخل المدن الفلسطينية في قطاع غزة. ونرى الفيديوهات والتسجيلات التي ترسلها المقاومة يوما بعد يوم كيف أن المقاومة تسدد الضربات وتصطاد جنوده وآليته داخل قطاع غزة.
طيب، يعني في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه هناك حديث عن هدنة ووساطة، بوساطة طبعا السيد إسماعيل هنية زعيم حماس في القاهرة، السيد زياد النخالة من الجهاد الإسلامي في القاهرة، يعني ما مدى حظوظ إرساء هدنة في القطاع في ظل تعنت الاحتلال بمواصلة العدوان؟
لا حديث الآن عن هدنة تحت ضربات وتحت قصف المدفعي والطائرات الإسرائيلية. المقاومة بكل وضوح نقولها نحن موقفنا لا هدنة مؤقتة، يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، وبعد ذلك نتفاوض ونجلس من خلال الوسطاء على طاولة المفاوضات لنبحث الملفات الأخرى. وقد وصل رئيس المكتب السياسي البارحة صباحا إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس للقاء المسؤولين المصريين والتباحث معهم حول ملف الهدنة وملفات أخرى، وبعد أيام سيصل وفد الجهاد الإسلامي يوم السبت. لذلك نقول هناك تسارع في عملية اللقاءات والمفادين، كان في الدول بعض العواصم الأوروبية وبعض العواصم العربية، هناك عدة لقاءات وهناك مفادين مرسلين للقاء قيادة الحركة للتوصل إلى هدنة، ولكن شروط المقاومة واضحة، وقف كل إطلاق النار وبعد ذلك نذهب للبحث في الملفات الأخرى.
ملف الأسرى يعني جزء من الحديث عن الهدنة، الاحتلال يشترط هدنة مؤقتة لتبادل الأسرى، المقاومة تشترط وقف إطلاق كامل للعدوان وتبادل الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل. حسب متابعتكم إلى أين ستتجه الأمور وأين سترسو؟
معادلة المقاومة واضحة، إذا أراد أن يفاوض على موضوع الأسرى يجب أن يوقف النار بشكل كامل، وقف كامل لإطلاق النار، وبعد ذلك نبحث بالملفات الأخرى وهي الأسرى وغيرها. المقاومة قالت منذ الأيام الأولى لهذه المعركة لا تريد أن تذهب الى يعني العدو الصهيوني هو يريد ان تكون هناك مدن متقطعه، ويريد ان يفوت الفرصه على المقاومه حتى يحقق انجازا في ملف الاسرى، ويستطيع ان يخرج الاسرى ومن يد المقاومه، وبعد ذلك يستأنف المعركه ويسند هذه الورقه القويه لدى المقاومه حتى يتفرد المقاومه في قطاع غزه. المقاومه واعيه لهذا الامر، قالت كلمتها منذ اليوم الاول، ومنذ الهدنه الاولى، وبعد ذلك انها يجب ان يكون وقت تام لوقف اطلاق النار، وبعد ذلك نتفاوض على باقي الملفات.
ما الذي افرزه عميل المقاومه على مستوى معركه القطاع حسب المعطيات حتى يومنا هذا؟ ما الذي افرزه عامل المقاومه على مستوى معركه القطاع حسب المعطيات حتى يومنا هذا؟
المقاومه لا زالت في قوتها، وهذا ما يعطي الورقه الرابحه للمقاومه، ويعطي الافضليه للمقاومه، لأن العدو الإسرائيلي وضع شروط ووضع أهداف استراتيجية منذ انطلاق هذه العملية البرية منذ 52-53 يوما.
نعم.
لم يحقق هذه الأهداف، لذلك أعطى الأفضلية للمقاومة. هو أراد من العملية البرية أن يحرر الأسرى بقوة ولم يستطع، أراد وقف إطلاق الصواريخ ولم يستطع، أراد قتل قيادة حماس وسحق المقاومة وشل قدرات المقاومة ولم يستطع. فلذلك نقول الأولوية هي للمقاومة الآن، هي من تملك الأرض والكلمة للميدان. لذلك الآن المقاومة تتحكم بهذه المجريات وخيوط المعركة لا زالت في يد المقاومة. وهو راهن على تشتيت قيادة المقاومة والفصل بين القاعدة والقيادة، وهذا لم يحصل. أراد تدمير شبكة الأنفاق وهذا لم يحصل. صحيح وجد بعض الأنفاق، ولكن هذه أنفاق هجومية قد استمتلت دورها واستخدمتها المقاومة ولم يعد لها حاجة بها، وما زالت بقوتها إلى الآن. هذا ما يعطي قوة المقاومة، وما تستطيع المقاومة أن تفرض شروطها على طاولة المفاوضات، وتريد أن يكون في الأيام القادمة الكلمة للمقاومة. ورأينا كيف التصريحات الإسرائيلية بدأت تتراجع شيئا فشيئا.
طيب سيد أريد عذرا على قطع كلامك، لكن أنا مضطر، لأن يعني هذا السؤال مهم أريد أن أطرحه، وهي قضية جبهات الإسناد من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا. ما الذي عكسه الموقف اليمني المساند مع العوامل المحيطة به، وكذلك موقف جبهة جنوب لبنان أيضا والمقاومة الإسلامية؟
هذا سؤال مهم. المقاومة حتى لا نترك وتترك المقاومة لوحدها في قطاع غزة، ورأينا كيف أن 57 دولة عربية وإسلامية للأسف لم تستطع أن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني. لا نريد أن نقول أن تقدم سلاح للمقاومة، ولكن هذه الدول 57 لم تستطع أن تدخل كوبا من الماء إلى قطاع غزة. هنا المحزن اتجاه شعبنا واتجاه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم. لذلك ما تقوم به المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق شيء مهم، وهذا مساند للمقاومة، ونستطيع أن نقول للمقاومة أن هناك أناس خلفكم، خاصة المقاومة اليمنية التي بدأت تؤتي ما تفعله، يعني بمعنى أنه لا تستطيع أي سفينة أن ترسو في الموانئ الإسرائيلية، بسبب أن هناك في باب المندب المقاومة اليمنية تمنع أي سفينة العبور من خلال البحر الأحمر. وكذلك الموقف الماليزي البارحة بهذا الخصوص موقف جيد ويحسب لهم. ومن هنا نقول أن يجب أن لا نترك المقاومة لوحدها حتى لا يأتي اليوم ونقول أخذت اليوم أكل الثور الأبيض.
شكرا لك الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان.
شكرا.
والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
من المؤكد أن أهداف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة تختلف اختلافا جذريا عن تلك المعلنة، ولمعرفة هذه الأحداث والتحقق منها لسنا بحاجة لمتابعة وتحليل ما يتفوه به السياسيون والجنرالات، بل تكفينا ما تقوم به آلة الحرب من مذابح جماعية يومية وتدمير للمساكن والبنى التحتية والمعالم الحضارية والخدمية. فهذه الحرب هي جزء من الحملة والمخططات المعروفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، وهي الحملة التي عايشنا ترجماتها في الضفة على امتداد العامين الماضيين. وسائل إعلام الاحتلال أن صفقة التبادل للأسرى المطروحة تتضمن إطلاق 30 إلى 40 محتجزا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، كما تتضمن انسحابا جزئيا من بعض المناطق من غزة مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر. عن الصفقة المقترحة من جانب الاحتلال بشأن تبادل المحتجزين بأسرى فلسطينيين يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس:
حقيقة أن هذه الصفقة عرضتها إسرائيل وهي تعلم جيدا أن المقاومة ترفضها وسترفضها بشكل كامل. ما يقوم به نتنياهو الآن هو استدعاء شارع ضد شارع، بمعنى أن نتنياهو في خطابه الأخير في الكنيست تسلح برسالة أرسلها عوائل الجنود القتلى في غزة يمنحون نتنياهو تفويضا بالاستمرار في هذه الحرب. وبالتالي هنا بدأنا نرى انقسام في الشارع الإسرائيلي، وانقسام كبير جدا. جزء من الشارع الإسرائيلي وهو اليمين الموالي لنتنياهو يريد أن تستمر هذه الحرب إلى النهاية، في حين أن عوائل الأسرى تريد أن ترجع أبنائها ومعها الكثير من القوى الاجتماعية وخصوم نتنياهو السياسيين. لذلك قام نتنياهو بتصدير هذه الصفقة وعرضها على المقاومة. هذه الصفقة طبعا للوهلة الأولى تبدو ممتازة وفيها الكثير من الميزات وفيها تحرك عسكري، لكن في باطنها أولا تهدئة وتسكين لأهالي الأسرى، بمعنى بأن هناك مفاوضات وأن الحكومة تقترح وحماس من تتعنت وترفض، وبالتالي يبقى الحل العسكري هو الخيار. هذه الصفقة فيها الكثير من نقاط الخلل، أهم نقطة خلل فيها أنها لا تنهي الحرب والعدوان بشكل كامل عن قطاع غزة، تعني إعادة التموضع، وإذا وافقت المقاومة على إعادة التموضع فهذا يعني القبول بالأمر الواقع الإسرائيلي، القبول بالمنطقة العازلة، الحواجز، استمرار تواجد الجيش الإسرائيلي وإطالة أمد هذا الصراع. أنا في تقديري بدأنا بمرحلة عض الأصابع بما يتعلق بموضوع الأسرى. بعض الترتيبات العسكرية المقصود بها هنا إعادة التموضع. قوات الاحتلال لا تستطيع، يعني بحسب يعني من حلل هذه النقطة هو يتسحاك بريك أحد كبار ضباط الاحتياط وأحد المحللين العسكريين الدائمين في القنوات العبرية، قال بأن هذه خدعة أو هذه يعني حفرة حفرها نتنياهو ل الفصائل، بمعنى أنه إذا حدثت هناك صفقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى القوات الإسرائيلية في مكانها، وبالتالي عليها أن تعود وتتموضع وتأخذ قواعد في أماكن أكثر أمنا، وهذا يؤهلها للاستمرار في مرحلة ما بعد الصفقة، ولديها قواعد متقدمة داخل قطاع غزة قد بنتها وشيدتها وحصنتها في فترة وقف إطلاق النار. وبالتالي هذه ليس ميزة للمقاومة، على العكس، بل هي إضرار كبير بجهود المقاومة لدحر الاحتلال وإخراجه من قطاع غزة. فبالتالي هذه النقطة هي مصيدة إسرائيلية لا يمكن بأي حال أن تقع فيها المقاومة. حسب الإعلام العبري اليوم هناك رفض قطعي للمقاومة، وتقول بحسب ما جاء في أكثر من تقرير بأن ما هو معروض مرفوض كليا. ما تطلبه المقاومة هو أولا إنهاء العدوان، ثانيا إنهاء الحصار وفك الارتباط عن إسرائيل وبكل ما يتعلق بالقضايا الحياتية واليومية، إعادة الإعمار وإنهاء العدوان والاعتداءات في الضفة الغربية والمسجد الأقصى. يعني هذه هي النقاط التي تطرحها المقاومة، وهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة للاحتلال. فبالتالي الاحتلال طرح هذه الصفقة وهو يعلم مسبقا أنها مرفوضة كليا للمقاومة، لكن يريد أن يعود إلى عوائل الأسرى ويقول لهم لقد طرحت واستعديت لأدفع ثمنا كبيرا، لكن حماس هي التي رفضت، ويبقى أمامنا الحل العسكري.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يفيد الفلسطينيين ثمن معركة طوفان الأقصى بهدف يهدف إلى كي وعيهم وخلق قناعة راسخة لأجيال باستحالة التصدي للكيان أو بالكلفة الهائلة لمثل هذه المحاولات. ويرى بعض المسؤولين الصهاينة مثل الوزير كدعون ساعر أن استيفاء الثمن يجب أن يشمل اقتطاع جزء مهم من مساحة قطاع غزة الصغيرة أصلا، ويوافقه في ذلك معظم الجنرالات والسياسيين الذين يدعو بعضهم إلى عودة الاستيطان إلى غزة. في واقع الأمر تهدف فظائع الإبادة والتدمير إلى استعادة قوة الردع المهدورة في 7 أكتوبر في رسالة الملطخة بالدم ليس للفلسطينيين فقط، بل لكل من يفكر بالمساس بالكيان. ذلك ما كرره وزير الحرب يوف جالانت الذي توعد بتحويل بيروت إلى غزة جديدة إذا فكر حزب الله بتصعيد المواجهة الحالية إلى حرب مفتوحة. هذا أحبتنا الكرام، نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة، هدف هدنة أم حسم العدوان؟ موضوع حديثنا كان في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر العصارى، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر العصارى، مسة إسلامي نادت، مسة إسلامي نادت، كبوا أغلال القيد.
القيد وكونوا الأنصار، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصار.